بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم النصراني خير من اليهودي. قال: لا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي، لأنه لا خير فيهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل دين غير دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال رب العزة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية. لا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي، لأنه لا خير فيهما. لا خير فيهما، فيكون أحدهما أزيد في الخير. لأنه ما معنى أن تقول محمد خير من علي؟ مقصود أنك أثبتت الخيرية فيهما، إلا أن محمدا أخير وأزيد في الخير من علي. كما تقول زيد أعلم من عمرو، اشترك في العلم وزاد زيد على عمرو في العلم، شارك وزيادة. ولا خير في يهودي ولا في نصراني. فماذا يقال إذن؟ قال: لكن يقال اليهودي شر من النصراني. انظر العبارة الدقيقة، تقول اليهودي شر من النصراني. اليهودي أخبث من النصراني. اليهودي شد عداوة لأهل الإسلام من النصراني، فيشتركون ويزيد أحدهما على الآخر. ولهذا أيضا لا يقال المعتزلة خير من الجهمية، إنما يقال ماذا؟ الجهمية أضل من المعتزلة، والمعتزلة أخبث وأضر من الأشاعرة، والأشاعرة ماذا؟ كذلك الأشاعرة مع الماتريدية مع الكلابية، هؤلاء متقاربون في الفتنة والضرر. قال: قولهم النضالية، تقدم عند قولهم الأصولية، قولهم نضلة في ترجمة أبي برزة الأسلمي، واسمه نضلة بن عبيد، قال: كان اسمه نضلة ابن نيار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقال: نيار شيطان. رواه الحاكم في تاريخ نيسابور، لكن هذا لم يذكر سنده، هذا الأثر لم يذكر المؤلف سنده، فالله أعلم به. وترجمته أو الكلام عليه في كتب التراجم نضلة ابن عبيد. ثم أيضا هذا الأثر فيه مخالفة للمقصود، لأن الكلام على تغيير اسم نضلة والحديث في تغيير اسم من؟ نيار، نضلة ابن نيار سماه عبد الله وقال نيار شيطان، نيار هو الأب، فلعله سماه نضلة ابن عبد الله، فنضلة على حاله ما تغير. والله أعلم. فذكره في هذا الموضع فيه نظر، لأنه إذا كان الكلام في تغيير نضلة فالحديث لا يدل عليه، لأن التعليل نيار شيطان يقتضي أن يكون التغيير لاسم نيار. إلا أن يكون سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وأخبره أن اسم نيار شيطان، لكن لم يغيره لأنه اسم الأب، والأب ربما قد مات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير عبد المطلب لأنه اسم لشخص قد مات، وكما أننا نقول في علي بن أبي طالب نقول اسم أبيه عبد مناف، نسميه باسمه الذي كان ينادى به مع أنه معبد لوثن عبد العزة، عبد مناه، كذلك عبد المطلب، غير ذلك من عبد اللات، هذه أسماء كانت في الجاهلية، عبد مناف. والله أعلم. قال قولهم نظام، قال سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا وسماه كتابا ووصفه بصفات عظيمة جمة أي كثيرة، لهذا فليس لنا أن نطلق على هذا القرآن العظيم أسماء لم يسمه بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم صدق، أسماء القرآن كثيرة وصفات القرآن واسعة عظيمة في الشريعة، فلماذا نترك ما سماه الله عز وجل ورسوله به ثم نعمد إلى ماذا؟ إلى أسماء نخترعها. قال ومن ذلك لفظ نظام، فبعضهم مثلا يقول القرآن دستور، دستور المسلمين، القرآن كذا، يا أخي قل القرآن كتاب المسلمين، القرآن فيه شريعة أهل الإسلام، القرآن هو الفرقان وهو الكتاب المعظم أعظم الكتب المنزلة، أعظم الكتب المنزلة. قال ومن ذلك لفظ نظام، فهو إطلاق محدث لا عهد للشريعة به، وهو يلاقي النظام القانوني، يلاقي معناه لما انتشرت القوانين الوضعية فسموا تلك القوانين أنظمة وسموا النظام القانوني، جاء من يسمي القرآن بهذه الأسماء فيقول النظام، النظام القرآني أو النظام في اسم الكتاب العظيم. قال بأنواعه، وهو يلاقي النظام القانوني بأنواعه الإداري والجنائي وما إلى ذلك، فلا يسوغ أن يطلق على كلام رب الأرض والسماء الوحي المعصوم أن يطلق عليه لفظا انتشر اصطلاحه على ما يضعه البشر من تعاليم وقوانين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، رواه العقيلي. هذا في الأشياء أخرى، نظام معناه ينتظم فيه التوحيد، من حسن إيمانه بالقدر انتظم توحيده واعتدل، ومن اختل إيمانه بالقدر اختل توحيده. قال رحمه الله، قال: قولهم نعت لله تعالى، قال لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات الكمال، ولا يقال ينعت للمفارقة اللغوية بين الوصف والنعت. ما هو الفرق بين الوصف والنعت؟ وهي أي الفرق أن النعت ما كان خاصا بعضو كالأعور والأعرج، فإنهما أي العور والعرج وصفان يخصان موضعين من الجسد، والصفة للعموم كالعظيم والكريم. ومن ثم قال جماعة: الله تعالى يوصف ولا ينعت. الموجود في كتب أهل العلم أنهم يذكرون الصفات، صفات الله، وقد يوجد في بعض عباراتهم ما يدل على النعت، لكن بهذا الاعتبار، باعتبار أن النعت والصفة قد يطلق كل واحد منهما على الآخر، وإلا فالأكثر الوارد في كلام أهل العلم الصفة، في كلام السلف الصفة، وهو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل والأتم. قولهم: النعلة على دين ربك، نسأل الله العافية. قال: يأخذ الغضب ببعض الحمقى مأخذا يجره إلى الوقوع في بذاءة اللسان، بل ربما أداه إلى التفوه بألفاظ مخرجة عن دين الإسلام، ومنها اللفظ المذكور، فيجب اجتنابه وتحذير قائله وإرشاده إلى التوبة النصوح، نسأل الله العافية. هذا إهانة لمعظم عظمه الله وهو الدين. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان من ألقى بالقرآن العظيم المعظم ألقى به في مكان ممتهن يقصد إهانته، هذا كفر. فكذلك أيضا من قال مثل هذه اللفظة النعلة، أي النعل النعال على كذا كذا، هذا كفر، نسأل الله العافية. كأنه يضع هذا الشرع المعظم، يضعه في موضع ما يداس عليه، كفر. وبعض الناس، بعض الناس يأتي بألفاظ ليست في ألفاظ اللعن في غير هذا المثال، فبدل أن يقول عن شخص أو على شخص: اللعنة عليك يا فلان، طيب، يغير في اللفظ يظن أنه يفر من البذاءة ويفر من الوقوع في اللعن، فيقول بدل اللعنة عليك يقول النعلة عليك، يقدم ويؤخر، يقدم ويؤخر، طيب، ويقصد بذلك أنه يفر من تلفظ باللعن، وهذا لا يفيده، فإن هذا إن لم يكن من بذاءة اللسان والسباب والشتام المنهي عنهما فهو تشبه بأهل السباب والشتام. والله المستعان. قولهم نعم فيه أمران، قال عبد الله غير منسوب، كان اسمه نعما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وفي كتاب الأدب من مجمع الزوائد قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط رجاله ثقات، والهيثمي في مجمع الزوائد لا يعتمد على حكمه، ولا بد من النظر في الرجال والسند والتحقق من كلام الهيثمي رحمه الله. هذا شيء. شيء آخر، قوله رجاله ثقات ليس تصحيحا للحديث، فقد يكون رجال السند ثقات ويكون الحديث منقطعا. قال: الأمر الثاني، جاء في منثور الفوائد لأبي البركات الأنباري المتوفى سنة 77 و500 رحمه الله، ما نصه؟ قال أبو عثمان النهدي. ما اسمه؟ ما اسم أبي عثمان النهدي؟ عبد الرحمن ابن مل. عبد الرحمن ابن مل، ميم ولام. قال: أمرنا عمر ابن الخطاب بأمر فقلنا نعم، فقال: لا تقول نعم ولكن قولوا نعم بكسر العين. وكان بعض العرب إذا سمع رجلا يقول نعم يقول: نعم وشاء. ما هي النعم؟ خير لك من حمر النعم. ما هي النعم؟ الإبل. نعم وشاء، كان يقول نعم، وهي لغات نعم ونعم ونعم ونعمة، هذه لغات في نعم، ذكروا فيها لغات نعم. فكونه لا يقول نعم هذا فيه نظر، لكن أحيانا ربما بعضهم يطلب اللفظة التي تكون بعيدة عن ماذا؟ عن الالتباس بلفظة أخرى، من الالتباس بلفظة أخرى. مثال ذلك: ما هو جمع مسواك؟ مسواك ما جمعه؟ مسواك. لو خاطبت شخصا قال لك: ما جمع مسواك؟ فقلت له: مساويك. ايش معنى مساويك؟ اي الاشياء التي تسوء منك، مساويك ضد محاسنك. طيب، وهو جمع صحيح لكن غير مقصود. أنت حين قلت مساويك لم تقصد، لم تقصد. ولهذا بعض المؤدبين في زمن الخلفاء يؤدبون أبناء الخلفاء والناس على حسن التخاطب، فقال خليفة لولده يختبره: ما جمع مسواك يا بني؟ فقال له: ضد محاسنك، ضد محاسنك. يعني استقبح أن تلفظ له بماذا؟ بهذا اللفظ، لأنه ما يريد أن يواجهه بلفظ قبيح. وهناك أيضا قصة أخرى في مثل هذا الخطاب باللفظ الذي هو حسن وترك الألفاظ المشتبهة، أن خليفة أتى بالكسائي أو بآخر فقال له: ماذا تقول إذا أمرت أمير المؤمنين بالسواك؟ فقال: سك يا أمير المؤمنين. فقال: هذا الذي يؤدب أبنائي. يعني أنه يحترز من الألفاظ القبيحة التي يكون لفظها صحيح ومعناها موضوع في غير موضعه. وهذا يسمى، هذا نوع وطرف من طرائف البلاغة، أن يوضع اللفظ المناسب في المقام المناسب في الوقت المناسب. نعم. وذكروا أن شاعرا امتدح هشام بن عبد الملك بقصيدة، قصيدة قوية. طيب، بدأها ذلك الشاعر ببيت يذكر فيه الشمس أنها بدت كعين الأحولي أو كذا، وكان الخليفة أحول فطرده وما أعطاه، قال صرفوه اخرجوه من مقامي. فأحيانا يكون القصيدة قوية وكل شيء فيها جيد، نعم، فلا ينتبه إلى المقام، يأتي وذكر وصف الأحول والذي يخاطبه الخليفة والخليفة في حول، فهذا يفهم منه أو يأتي من يفهم أنه يتنقص أمير المؤمنين. طيب، قال وكان بعض العرب إذا سمع رجلا يقول نعم يقول نعم وشاء، هذا لقوة العرب في لغتهم. أما نحن الذي يقول، نحن أكثر الناس لا يدري أن نعم معناها إبل، تقول له ما معنى نعم، يقول نعم يعني ضد لا، هل لها معنى آخر؟ قال ما أدري ما أعرف. لكن هؤلاء لقوتهم لأنهم أهل العربية سريقة فكانوا ينتبهون إلى مثل هذه. وأما الجواب بنعم فهذا ماذا؟ لا حرج فيه، جاءت به الأدلة الكثيرة جدا. قال وكان وأنشد في اللغتين جميعا دعاني يا عبد الله نفسي فداؤه، فيا لك من داع دعانا نعم نعم، جمع بين اللغتين. قال أثر عمر رضي الله عنه لا أدري صحته من ضعفه، يقول الشيخ، وقول بعض العرب المذكور هو من باب الظرف، وقد ثبت في السنة في غير ما حديث نعم وكرامة، نعم نعم ونعمة عيني والله أعلم، ونعم في 4 آيات من القرآن الكريم في موضعين من سورة الأعراف وفي سورة الشعراء والصافات. وما رواه الطبراني المذكور لم أقف على سنده، وثقة رجاله لا تعني صحته فليحرر. نعم، هذا الذي أشرنا إليه. طيب، آخر شيء قولهم نعم المرء ربنا لو أطعناه لم يعصنا. قال في شأن الدعاء للخطابي في معرض ذكر أغاليط لمن جمح به اللسان، جمح معناه وثب به اللسان بعيدا عن مقصود، عن الخط، عن الطريق، وكقول بعضهم وإن كان من المذكورين في الزهاد نعم المرء ربنا لو أطعناه لم يعصنا، فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفة في الكلام وتهور فيه، والله سبحانه وتعالى متعال عن هذه النعوت. يعني بعض الألفاظ قد تصدر من زهاد أو من متصوفة أو من غيرهم، وهي ألفاظ قبيحة، ألفاظ قبيحة وإن كان لها معنى يقصدونها، والله المستعان. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.